المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك. من المسائل الجوهرية التي اختلفت عليها المذاهب وخاصة المذاهب المادية والمذاهب الإلهية، مسألة المعاد. الماديون قالوا نحن في هذا العالم نعرف أن له مبدأ وله منطلق، ولكن لا نعرف له نهاية، إذ حقيقة الوجود تنشأ من الخلايا الأولية المادية البسيطة وبالطفرات الوراثية وفي التقلبات الزمنية تطورت وتطورت حتى نشأ هذا العالم الموجود. وبطبيعة الحال كل شيء في هذا الوجود له مقتضي للديمومة وللبقاء، ولكن هذا المقتضي موقف ينتهي أمده، فإذا انتهى الأمد يتحول إلى ثناء محض فيرجع إلى حالته السابقة. وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا مثل الفتيلة التي توضع في زيت، هذا الزيت له اقتضاء الإحراق والإنارة وما أشبه ذلك، ولكن هذا المقتضي ليس بدائم الوجود، وإنما هذا يستمر ويستمر ويستمر حتى ينسب الزيت الموجود في قنينته في مخزنه، بعد ذلك يتحول إلى النار إلى رماد هاجع وهامل. فهنا ما عندنا فرد شيء خالد في هذا الوجود، الخلود للمادة وليس لشيء آخر. أما تطورات المادة، تكاملات المادة، تصنفات، تنوع المادة وما أشبه ذلك، هذه كلها عبارة عن مقتضيات. المقتضيات يأتي زمان وتنتهي وتنتهي وتذهب إلى حالتها البسيطة الأولى، وما يهلكنا إلا الدهر. فإذا الماديون يقولون للعالم مبدأ هي المادة، وللعالمين منتهى، ولكن هذا المنتهى ليس بمنتهى معقول، ليس بمنتهى حكيم مختار مريد وما أشبه ذلك، يتحول إلى حالته. الإنسان يولد بالقوانين الطبيعية المادية ثم يموت ويفنى وينتهي كل شيء، انتهاء المقتضي لبقاء الإنسان انهاء الدنيا. أما الإلهيون فيقولون أن للعالم مبدأ حكيم وله منتهى حكيم، العالمون وجد للغرض، وجد للغاية، وجد للهدف، ولم يوجد صدفة كما يقول الماديون. العالم تطور بإرادة وباختيار وبقصد وبغاية وبهدف وما أشبه ذلك، وليس بالطفرات الطبيعية والقوانين الطبيعية، بل بالقوانين الإلهية. وكل شيء في هذا الوجود قانون إلهي، لكن مرة ننسبها إلى الإله مباشرة، مرة ننسبها في الواسطة. وبتعبير آخر، أحيانا ننسب الشيء إلى علته القريبة، أحيانا ننسبه إلى علته البعيدة. الله عز وجل هو مبدأ الوجود، هو مبدأ كل القوانين في هذا الوجود، وهو العلة البعيدة. في طول هذه العلة الله تبارك وتعالى أوجد قوانين وأوجد أسباب ومسببات تحكم على الدنيا وتحكم على العالم. وطبعا هو نفس هذا التعبير هو مسامحي، ليس في الوجود قانون حاكم سوى قانون الله عز وجل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في كل شيء الله عز وجل داخل وإرادته نافذة وقدرته نافذة. بالإضافة إلى أن هذا العالم له منتهى، وهذا المنتهى أيضا منتهى لغاية ومنتهى لغرض. ما عندنا خارج شيء يتحول إلى عدم وينتهي، لأن الوجود لا يتبدل إلى عدم، يستحيل ذلك. الوجود يتبدل إلى وجود آخر، هذا معقول، ربما أنقص ربما أكمل. أما أن الوجود يتحول إلى عدم هذا الشيء محال، لأن الشيء لا يحمل نقيضة، لا يتبدل إلى نقيضة. فإذا في فناء الأشياء الظاهر منه الفناء، وإلا الواقع منه التكامل أو التفاقد، كل بحسبه. تبدلات من حالة إلى حالة، من قانون إلى قانون. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله ترجع الأمور. فهذا الوجود وهذا العالم كله يمضي ويسري ويجري جريا تكامليا نحو الخالق ونحو الله عز وجل، يبتدئ منه وينتهي إليه. وهذا الانتهاء انتهاء لغاية، انتهاء لهدف ولغرض. إذن الخلود لله، البقاء لله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، هو الأزل وهو الأبد، هو السرمد. وليس الخلود للمادة كما يقول الفقيه. وهذا مما يشهد به وجدان الإنسان وفطرة الإنسان. وهذا كلام بعد سالم الخليل. إذا في المباحث السابقة كنا نبحث أن للإنسان مبدأ، والمبدأ هو الله سبحانه وتعالى. في هذا المبحث نبحث أن للعالمين منتهى، والمنتهى هو المعاد. ما هو معنى المعاد؟ المعاد إما اسم زمان بلحاظ زمان العود، وإما اسم مكان بلحاظ مكان العود. هسه زمان العود شنو المراد منه؟ عدة احتمالات. محتمل طبعا الزمان والمكان معه. محتمل أن المراد من المعاد زمان وعود الأرواح إلى الأبدان بعد الموت، أو مكان عود الأرواح إلى الأبدان. فإذا لاحظناه بلحاظ الزمان يعني ونفخ في الصور فتأتون وإذا نفخ في الصور فتأتون إذا إسرافيل له آلة مثل البوق وفي هذا البوق أكو في بعض الروايات ثقوب عندما ينفخ فيه تنبعث الأرواح من هذه الثقوب وتلتحق بأجسادها كل روح ببدن أو مكان العود يعني القبور لأن في القبور الأرواح تحفظ الأجسام إما هذا المراد أو المراد من زمان العود إلى الله عز وجل الأرواح مع الأجسام معا اللي هذا يوم القيامة يطلق عليه يوم الآخر ما أشبه ويصير ميعاد ومعاد وما أشبه يعني الوقت المعلوم أن الله عز وجل الذي تلتحق فيه الأرواح بالأبدان أو تلتحق الأرواح مع الأبدان بالله عز وجل ويحشر الناس إلى الله عز وجل إذن هذا المعنى اللغوي للمعاد هل المعاد حقيقة ممكنة لو حقيقة غير ممكنة قبل هذا الكلام يحتاج إلى بيان له وهي أن المعاد هل هو معاد روحي أم معاد مادي يعني الحشر ويوم القيامة وما أشبه ذلك هل أبدان البشر نفس هذه الأبدان المادية تحشر إلى الله عز وجل بأرواح أم لا الحشر فقط للأرواح إذا هم أبدان أبدان مثالية غير هاي الأبدان المادية إذا قلنا أن الحشر يتم بالأرواح والأبدان الجسمانية نحتاج إلى بيان طويل حتى نصور إن كان ذلك إذا قلنا أن الحشر للأرواح فقط بأبدانها المثالية لا نحتاج إلى مؤونة زائدة في ذلك توضيح ذلك قبل الاعتقاد باعتبار احنا بحثنا بحث اجتهادي نريد نعتقد بالمعاد مو اعتقاد تقليدي وانما اعتقاد مع الدليل بالبرهان والاستدلال عندما نريد ان نتصور شيئا نعتقد بوجود شيء احيانا هذا الشيء مما يدرك بالحواس الظاهرة للانسان نفس الدرك كافٍ في الاعتقاد بوجوده مثل هذا الجدار وهذا الهواء وهذه النار وهذه المسجلة وهذا الكتاب وما أشبه وجود الشمس وجود السماء وجود الأرض هذه الحقائق حقائق محسوسة الإنسان يصدق بوجودها من خلال الدرك الحسي بالحواس المشهودة المعروفة أما الحقائق الغائبة عن الحواس مثل الأرواح مثل الجن مثل الملائكة مثل القيامة مثل البرزخ عالم القبور عالم الأموات وما أشبه ذلك عوالم عجيبة وعجيبة وعجيبة جدا هذه إذا أردنا أن نعتقد بها ونصدق بوجودها التصديق يجب أن يسبقه الإمكان. إذا كان الشيء من البداية محال الوجود، ممتنع الوجود، ما هو داعي إلى أن نبحث مؤونة زائدة ونروح نستدل على أنه موجود أم ليس موجود، لأن المحال قطعا أنه ليس موجود. فيجب أن نتصور أولا أن هيش عالم غير عالم الدنيا موجود. قبل أن نتصور هذا أنه موجود، لابد أن نصدق بأنه ممكن الوجود وليس بمحال. فإذا هل عالم الآخرة ممكن أم لا؟ بعدين إذا صار ممكن، هل هو واقع أم لا؟ طبعا المعاد لا يبعد أن يكون في كلا معنيين صحيحين. المعاد يعني معاد وعود الأرواح إلى الأبدان، والمعاد يعني حشر الأرواح مع الأبدان إلى الله عز وجل. هذا بالإضافة إلى ظواهر الآيات، ظواهر الروايات لعله المتواتر في هذا المقام، اللي يقول الإنسان ببدنه وما أشبه ذلك يحشر إلى الله عز وجل. وأكو شبهات هنا فلسفية وعقلية كثيرة يحتاج إلى بيان. نقول المعاد ممكن وليس بمعاد. لماذا؟ لأنه مما اتفق عليه أن هنالك عالمان، عالم الدنيا وعالم الآخرة. عالم الآخرة يتسم بسمات عالم الدنيا وزيادة، ما موجود من لذات في عالم الدنيا موجود في عالم الآخرة وزيادة، ما موجودة من أطعمة وأشربة في عالم الدنيا موجودة في عالم الآخرة وزيادة، ما موجود في عالم الدنيا من كمالات ومن فضائل ومن رقي وسمو وما أشبه موجود في عالم الآخرة وزيادة. لأن عالم الدنيا تحكمه الحقائق المعنوية وتحكمه القوانين المادية، عالم الآخرة هكذا تحكمه الحقائق المعنوية وتجري فيه القوانين المادية، لأن الأكل والشرب والنكاح وما أشبه هذه كلها حقائق مادية، المعرفة، القرب، الرضوان وما أشبه ذلك حقائق معنوية. زين، هنالك قانون يقول أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لا يختلف. زيد مثل عمرو من جهة الإنسانية، فإذا ما يجوز على زيد من هذه الجهة من جهة كونه إنسانا يجوز على عمرو. زيد عاقل يدرك الكليات لأنه إنسان، فعمره مثل زيد، يتعجب، يضحك، يتألم، يبكي، يفرح، يحزن، يرضى، يغضب، عمره مثل. ما يجوز وما لا يجوز في الأمثال واحد لا يختلف. عالم الآخرة مثل عالم الدنيا وزيادة، فما يصدق على عالم الدنيا يصدق على عالم الآخرة، لأن أمثال عالم الدنيا ممكن بل واقع بالوجدان الحس، أنا موجود وهذا موجود وذاك موجود، عالم الآخرة الذي مثله إذن هو ممكن وواقع، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز الله. زيادة في اللذة وزيادة في المعنى في المعنى. اما فاصول محفوظه. اذا عالم الاخره مسلم، بل عالم الاخره مسلم تنظيرا على عالم لانه هاي المسألة للمصلح إنام ذاكرة في إمكان خلق عالم آخر. هاي الدليل العقلي. هنالك أدلة سمعية كثيرة قامت على وجود عالم آخر، هم روايات عدة هم آيات هم إجماع قام على وجود عالم آخر. يعني شوفوا هاي المادة، هذا الجسم المادي بما انه مادة له وزن له حجم له شكل له عمق طول عرض وما اشبه، تمام. هذه الطابوقة لانها مادة لها هذه السمة، فتلك الطابوقة ايضا مثلا لها مثل سمة. نعم فرد واحدة اكثر فرد واحدة اكثر. هذا الزجاج ينكسر، هذا ما يجوز عليه، ما لا يجوز عليه مثلا لا يقبل الكتابة لا يقبل الرؤية لا يقبل البصر، فذاك الزجاج حكم الأمثال، لأن هذا الزجاج مثل هذا الزجاج، فما يصح على هذا يصح على ذاك، ما لا يصح على هذا لا يصح على ذاك. المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، واعلم أن إيجاب المعاد إيجابها مو وجود، وجوب الوجود للمعاد يتوقف على هذه المسألة، لأن هذه المسألة شنو تبحث؟ تبحث في أصل، في أصل الإمكان قبل البحث في الوجود. ولأجل ذلك صدرها المصنف في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون عليه، مليون أصحاب الأديان وما أشبه ذلك، وخالف فيه الأوائل الفلاسفة القدامى، واحتج المليون بالعقل والسمع يعني أهل الملل. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود، هاي واي مقدمات مروية، علاقة العالم مماثل لهذا العالم، حكم الأمثال فيما لا يجوز وما لا يجوز واحد، فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود لأن هذا العالم ممكن الوجود وحكم المثلين واحد. فلما كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على الآخر بالإمكان، وإلى هذا البرهان أشار المصنف بقوله بحكم المثلين واحد، حكم المثلين واحد والسمع دل على إمكان المماثل. هذا دليل عقلي. أما دليل السمع، وأما السمع فقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، في قوله تبارك وتعالى في آية أخرى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. جيم قال والكرية ووجوب الخلق واختلاف المتفقات ممنوعتهم. هذا الدليل رأي القدامى الفلاسفة القدامى قالوا بامتناع وجود عالم الآخر. كل دليل ذاك كان دليل، هذا دليل الرئيس. قالوا الأصل في الأشياء في الأجسام الكروية، يعني إذا الجسم بمقتضى طبعه وطبيعته فريد نخليه يكون على شكل كرة، حتى هاي الذرة الصغيرة اللي إلى الآن متوقفين عندها ما رايحين إلى أحمق منها، أقصى شيء في الجسم الجسم المادي نلاحظ الشحنات والمدارات وما أشبه تكون على شكل كرة. فالجسم الأصل فيه الكروي. قلت أن عالم الآخرة مثل عالم الدنيا، عالم الدنيا كروي يعني الأصل في الأجسام هو الكروية، عالم الآخرة هم لازم يكون شنو مثل عالم الدنيا كروي. هذين العالمين عالم الآخرة وعالم الدنيا هل يرتبطان مع بعضهم لو لا؟ سؤال. إذا يرتبطان مع بعضهما صار بينهما التحام، هذه الكرة تتصل بهذه الكرة، شنو يصير بينهما؟ يصير في مجال، في المجال اللي غير متصلان بالمحيطات بالجدران، ها؟ يصير خلق، يصير فراغ. يعني مو عالم ثالث، احنا ما عندنا عالم ثالث، عندنا عالم في عالم دنيا وعندنا في عالم اخر. فاذا اذا جبت كرتين واحده خليتها بالاخرى بعد نقطه الاتصال شنو اكو؟ اكو افتراق من فوق واكو من جوا افتراق. يلزم وجود الخلق، وقد اثبتنا في محله ان الخلق محال الوجود. اذا قلت لا بين عالم الدنيا وعالم الآخرة ماكو ارتباط، ماكو ولا عالم، عالم شنو فائدة البحث؟ نحن نبحث في عالم آخر على غرار عالم الدنيا يتم فيه المعاد. وهذا العالم المثل الآن عندنا في الكوكب هو الشمس، وعندنا في الكوكب آخر فالشمس أخرى في مجرة أخرى، شو ضرب بينه؟ هذا دليل. دليل من الثاني، خلينا نقرأ الدليل الأول شو دليلهم الثاني. أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر. طبعا هذول الأوائل يعني ما قبل الإسلام، وتقريره من وجهين. الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان بشكل كرة، يعني الأصل في الأجسام الكروية، لأن الشكل الطبيعي، لأنه الشكل الطبيعي للجسم. فإن تلاقت الكرتان، كرة الآخرة وكرة الدنيا، أو تباينتا لزم الخلق، لأنه إذا ما يتباينوا بعد بشكل واضح يصير الخلق موجود، والأواقد البعث ما تصير ما بيفعل. إذا التقطا راح يصير أدى الخلق. والجواب أولا لا نسلم وجوب الكرة الكرية في العالم الثاني في عالم الآخر، ربما يخضع على آخر القانون مو قانون الأجسام. الله تعالى يجعل الأجسام يعني الطبائع في الأجسام بشكل مستقيم بشكل مربع، القادر المختار يتمكن هذا الشيء يسوي له ما يتمكن. هذا من يقول أنه طبيعة الأجسام لازم دائما تكون كروية؟ هذا إذا يشرح يشرح العلل المذكورة، أما إذا كانت علة الأشياء مختارة فبإمكانها مثل ما قدر عالم الدنيا على الشكل الكروي أصل عالم الآخرة على الشكل المستقيم أو الشكل المربع. والدليل الأرض، الأرض كلها كروية أو مو كروية بيضاوية؟ يعني كل الأجسام اللي موجودة في الأرض من تضاريس ومن أودية ومن جبال ومن مدن كل الكرات، يعني جبال ومحدبات ومرتفعات ومنخفضات، لا بعضهم يتعلم يقول لا مو الشكل اللي اقتضانا منين، يعني جاب الميكروسكوب وشافوا الذره انه كل ذره كرويه سووا استقرار تام تحليل، هذا التحليل يمكن يوحي. ايه اقولها مو كرويه، اخيرا توصل لان الارض مو كرويه وانما بيضويه مدحيه دحي. لا يخالف هذا الشكل الخارجي، أما طبيعة ما يصدق على هذه الطبيعة يصدق. يسا كم يجب فإن ثلاثة بل سلمنا ما يخالف عالم الآخر عالم كروي ودولة كروي كرتين، لكن لا نسلم وجوب الخلق ليش؟ لإمكان ارتسام الثاني يعني عالم الآخرة في سخن بعض الأفلاك أو إحاطة المحيط بالعالمين. يعني مو عندنا عالم وعالم، هذول اثنيناتهم مو يكونون في فراغ، أكو فرد فلك محيط يحيط بكل الفلكين، يكونون كل العالمين في هذا الفلك. مثل عندك فرد جدار وتخلي فيه فرد ثقبين، هذول الثقبين صار بينهم فراغ، بينهما لا بينهما أكو جدار موجود. ثقبين أو فرد شيئين تدفنهم في الأرض، هنا تفرد فرد حاجة وهنا تفرد فرد حاجة، صار بيناتهم خلق؟ لا، الأرض هي الفرد اللي بينهم. يعني مو خلق بالنتيجة المصنف يريد يضرب الخلق، مو خلق. إيه أكو فرد فلك محيط بالعالمين معه. إذا كلامك في إمكان وتصور عقلي أنا نصور هيك الشيء. دليل الثاني، قالوا إذا وجد عالم الآخرة وكان على غرار عالم الدنيا مثل عالم الدنيا. في عالم الدنيا أربعة أشياء يسموها العناصر الأربعة تحكم في عالم الدنيا: الماء والهواء، التراب والنار. الهواء والنار طبيعتهم خفيفة ارتفاعية، الماء والتراب طبيعتهم ثقيلة انخفاضية. كل جسم كروي له مركز، فمركز الأرض يكون القضية بشكل بيضة قال الله. فإذا الأرض مركز العالم الدنيا، وهذه العناصر الأربعة مركز الأرض. يقول أخيرا سألوا بعض الكمبيوتر الخاص، ما أدري شنو الكمبيوتر، سألوا مركز العالم وين؟ مركز الدنيا وين؟ يقول أنطى توجهها إلى العراق، قال العراق هو مركز العالم. وإذا أردنا نفسر القضية بالتفسير المعنوي لوجود الأئمة هناك عليهم الصلاة والسلام، مركز العالم، وخصوصا علي والحسين صلوات الله وسلامه عليه على أرجح. زين، فقالوا هذه العناصر الأربعة حاكمة على عالم الدنيا، فيجب أن تكون هذه العناصر الأربعة حاكمة على عالم الآخرين مثل عالم الدنيا. زين، الشكل الكروي له مركز ينجذب إليه، مركز الجسم المادي، الأجسام المادية من هي؟ الأرض. صحيح، هذه العناصر الأربعة هم لازم تكون موجودة في ذات العالم، فيجب أن تنجذب إلى مركزها. من هو مركزها؟ الأرض. فلازم تلك العناصر إذا جاءت إلى الأرض انعدم عالمها، يعني ليش هي المكونة للأشياء؟ إذا ما انجذبت إلى الأرض كانت مقصورة على البقاء، وكانت الأشياء على خلاف طبائعها. وهذا ما أدري واضح الاستدلال الأمور هم لا لم تنجذب إلى الأرض، لذلك قال مركز العالم هو الأرض. لا، هذا مو قصدي، لأن هذا كله طبيعة جسمانية واحدة مركزها الأرض. اما انت اللي تقول اكو عندنا عالم اخر غير عالم الدنيا، ديه للعناصر الاربعة؟ لا لا، نعم، هاي عناصر الاربعة مادية لا مو مادية؟ نعم، الها مركز لا مو الها مركز؟ لها مركز. شنو مركزها؟ الارض. لازم تنجذب الى الارض، اذا انجذبت الى الارض انعدم عالم الارض. ها؟ لا، عالم اخر الان موجود، مو بالمستقبل يوجد، الان موجود. لا، هاي الأرض تدور حول الشمس، أما المركز ولا، بدليل إلى هذه التفسير إلهي توجه تقول أن السماء وما أشبه، يعني الله عز وجل والأئمة والأنبياء كلهم موجودون في الأرض وموجودون في الشمس، موجودون في المركز، موجودون في عقلة هذه المجلة. ما يخالف السماء، هو مو مربوط في عالم الآخرة، على يعني هذا العالم
ما في شيء يعني صغير يدفع كثير
هذا مو دليل والا الان العالم اكبر وجوده وجود المادي لو الامام عليه الصلاه والسلام لا وجود الامام وجود اصغر بس كل تابع له الجن والملك والانس والبحر والكل شيء تابع له اقول هم دليلهم هذا هم دليلهم يقول انتم مو تقولوا عندنا عالم اخره نعم عالم الاخره مثل عالم الدنيا نعم اذا ما يتسم به عالم الدنيا يجب ان يتسم به عالم الاخره جاوبوا هذا الاشكال يلا اذا بكم جاوبوا انا نقرا الثاني لو وجد عالم اخر فيه نار وارض وغيرهما نار وارض يعني نار وتراب وهواء وماء ليش بهذا القيد قيدوا لان عالم الاخره مثل عالم الدنيا واذا في عالم الدنيا اذا في عالم الاخره فان طلبت امكنه هذه العناصر اذا كان لها مكان ليش لان الكرويات لها مركز لزم كسرها دائما دائما تكون في عالم الاخره مجبوره على خلاف الطبيعه يعني هي طبيعتها شنو طبيعه ارضيه طبيعه الارض والا اختلفت المتفقات في الطباع النار اللي موجوده في عالم الدنيا نفس النار اللي موجوده في عالم الاخره ايش معنى النار اللي موجوده في عالم الدنيا ومقصوره اما النار الموجوده في عالم الاخره اختلاف الطبائع مو معقول في مقتضى والجواب ارجع لما لا يجوز ان يكون العالم الاخر مخالفا لهذا العالم باي دليل تقولون لازم يكون بالدمير في الحقيقه سلمنا لازم يكون لما لا يجوز ان يكون المكانان طبيعيين لهما النار اللي موجوده في الاخره مكانها الطبيعي النار الموجوده في الدنيا مكانها الطبيعي كما هو ظاهر من الشكل لان النار اللي موجوده في عالم الاخره ما لها قياس في عالم الدنيا في الشده وفي القوه المادة اللي موجودة في عالم الآخرة تنطق تتكلم تحس تشعر والكل يحس بشعورها ووجدانها أما في عالم الدنيا المادة خفاء صامتة فإذا حتى وإن كان عالم الآخرة والجواب لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة هل شنو الإشكال فيه لا زال ان العلة محتارة وقادرة بامكانه كل شيء يصنع سلمنا ما يكون مخالف لكن لما لا يجوز ان يكون المكانان طبيعيين لهما هل النار الاخروية لها فرد مكان طبيعي ام النار الدنيوية لها فرد مكان طبيعي في تطبيق هذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف كلام المصنف جدا مجمل والكرية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعات المصنف يقول انا هالشكل التهمة الشارعي وهالشكل التهمة زين المسألة الثانية في صحة العدم على العالم هل العدم العالم يمكن ان يكون معدوم ام لا يعني هل يصح ان يتبدل الوجود الى عدم ام لا هذا ما نبحثه في المستقبل ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين